أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في بيان أنه لا يأتي المعطل للتوحيد العلمي الخبري بتأويل إلا أمكن المشرك المعطل للتوحيد العملي أن يأتي بتأويل من جنسه.
مشرك
إلا أمكن المشرك المعطل للتوحيد العملي أن يأتي بتأويل من جنسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذا هو الفصل 17 من فصول كتاب الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله. وهذا الفصل أيضا الذي عندنا هنا في المختصر مجتزأ من الفصل السابع عشر، ولم يلخص فيه ابن القيم رحمه الله كل الفصل، الموصلي رحمه الله كل الفصل. أوله يبدأ في الأصل من صفحة 399 ويستمر إلى 404، وهذا الذي عندنا يبدأ من صفحة 404. كما تعرفون التوحيد ينقسم إلى قسمين: التوحيد العلمي والخبري والتوحيد العملي. التوحيد العلمي هو توحيد المعرفة والاعتقاد، يتعلق بالعلم والاعتقاد، يتعلق بمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وكل ما يتعلق بالمعرفة. والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية. التوحيد العلمي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية. ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل أن تسليط التأويل على التوحيد العلمي هذا يجعله أيضا مسلطا على التوحيد العملي، وهذا يتسبب في إفساد علم الرجل وقصده، قصده هو توحيد الألوهية. أيضا طبعا في بدايته يقول الفصل 17 في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع الثقة بالكلام، ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليه. واجتزأ من هذا الفصل الموصلي رحمه الله ما يتعلق بهذه النقطة، أن تسليطه على التوحيد العلمي يجعله أيضا مسلطا على التوحيد العملي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد اعترف بذلك حذاق الفلاسفة وفضلاؤهم، فقال أبو الوليد بن رشد في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة: القول في الجهة.
أبو الوليد بن رشد هو ابن رشد الحفيد، توفي قبل 600 بقليل، وهو من الفلاسفة المعروفين ومن الفقهاء المعروفين، وهو مالكي المذهب، وكان يحمل آراء فلسفة أرسطو، وعن طريقه انتقلت فلسفة أرسطو إلى أوروبا، هو الذي ترجم كتبه وله اختصاص به، وهو في الفلسفة أقوى من أمثال ابن سينا وغيرهم، وحتى الغزالي وغيرهم. والرجل عجيب في تركيبته وعجيب في ما سنقرأه هنا، يعني هو في الجملة جيد، إلا أنه يحمل بعض الأفكار الخطيرة التي كان يدعو إليها وهي أن الفلسفة لا تصادم الملة، وقد ألف في ذلك كتابا مستقلا اسمه فصل المقال فيما بين الفلسفة والملة من الاتصال أو قريب من هذا، مطبوع كتاب. وهو على كل حال هنا يرد على المتكلمين، وكان شديدا على المتكلمين، لأنه كما سيذكر كان يرى أن المتكلمين خرجوا عن طور الشرع وخرجوا عن طور العقل أيضا. المسلمات العقلية تقتضي كما يذكر ابن أبو الوليد بن رشد تقتضي أن نقر ألفاظ الشرع على ما هي عليه ولا نؤوله، لأن العقل يقول أن إتيان الشرع بهذه الألفاظ بهذه الصيغ له حكمة مقصودة، فلماذا نحن نعكسها؟ أما الشرع فواضح. فكان يقول لهم أنتم لا صرتم مع الفلاسفة الذين يسميهم الراسخين في العلم، ولا صرتم مع العوام الذين أصلا لا يخوضون في هذه المسائل. نعم.
فقال أبو الوليد ابن رشد في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة: القول في الجهة، وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة.
طبعا نقل ابن القيم عنه ليس للاستدلال بكل ما يقوله، مثلا الجهة ما يثبتها أهل السنة هكذا، لهم فيها تفصيل، الألفاظ المجملة لهم فيها تفصيل معروف. نعم، ولكن كلامه من حيث العموم فيه رد على المتكلمين. نعم.
ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله: وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة، مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ومثل قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، ومثل قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومثل قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ومثل قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، ومثل قوله: أمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله متأولا، وإن قيل فيها إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابها.
كلام جميل. يعني إن سلط التأويل عليها إذن الشرع كله مؤول، لأنها هي الأكثر في النصوص، وإن قيل أنها متشابه كما يقول به المتكلمون، المتكلمون يقولون أن هذه متشابه، أنها متشابه، يقول هذا يستلزم أن يكون الشرع كله متشابه. نعم.
ومنه تنزل، لأن الشرائع كلها مبينة أن الله في السماء، ومنه تنزل الملائكة إلى النبيين بالوحي، وأن من السماء نزلت الكتب، وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى، وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك.
طبعا هذا رأيه، وإلا الحكماء وهم الفلاسفة لا يعرفون أصلا نظرية الألوهية والربوبية، يعبرون عنها بأمور أخرى. نعم.
والشبهة التي قادت نفات الجهة إلى نفيها، والشبهة التي قادت نفات الجهة إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية، ونحن نقول إن إثبات هذا كله غير لازم،
لأن كل ما كان في جهة يكون مشارا إليه، وكل ما يشار إليه فهو جسم عند المتكلمين. نعم.
ونحن نقول إن إثبات هذا كله غير لازم، فإن
هو الآن يرد عليهم من المنطق الفلسفي. نعم.
فإن الجهة غير المكان، وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه المحيطة به وهي ستة، وبهذا نقول إن للحيوان فوق إن للحيوان فوق وأسفل ويمين. إن للحيوان فوق وأسفل
ويمين
وشمالا وأماما وخلفا. وإما سطوح جسم آخر يحيط بالجسم ذي الجهات الست. فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه فليست بمكان للجسم نفسه أصلا، وأما سطوح الأجسام المحيطة به فهي له مكان مثل سطوح الهواء المحيط بالإنسان.
وطبعا هناك خلاف بين المتكلمين وبين الفلاسفة في تعريف المكان. إذا سألتكم يعني ما هو تعريف المكان ستضحكون. المكان أظهر من أن يعرف، فكل تعريف يذكر له سيسبب الغموض، لأنه يقال أن فلانا مثلا إذا قيل هو في بلد آخر أين مكانه، يقال مثلا هو في السعودية، وإذا كان في المدينة أين مكانه، يقال مثلا في السكة الفلانية، إذا كان في البيت أين مكانه، فهو في الكرسي الفلاني أو في الجهة الفلانية. فالمكان الذي يجلس عليه أو المكان الذي يعتمد عليه هذا مكانه. ولذلك بعض من رفوه أن مكان الشيء ما يقله ويعتمد عليه ويكون الشيء متمكنا فيه. هذا تعريف من التعريفات الجيدة للمكان. والمتكلمون عموما كانوا يعرفون المكان بأنه هو الفراغ الموهوم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبراده. مثلا المكان الذي أشغله أنا، هذا المكان كان فيه فراغ موهوم يسمونه الخلاء. طبعا الخلاء والملاء أيضا يختلفون في وجود الخلاء، يختلفون المتكلمون والفلاسفة. هذا تعريفهم. إذن مكاني هو ما أشغله الآن، ما أشغله الآن بالجلوس. هكذا كانوا يعرفون، ثم رجعوا إلى تعريف أرسطو كما سأذكر. الأرسطو يقول، المكان هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي. الآن هذه الغرفة تحوينا لها سطحان، سطح خارج وسطح داخلي. هذا السطح الذي يحيط بنا، السطح الباطن من الحاوي، هذا يحيط بنا المماس للسطح الظاهر من المحوي، ونحن محويون. وسطوحنا الظاهرة هي هذه التي هي نهاياتنا. ولذلك يقال أن المكان هو نهايات الجرم المحوي، نحن المحويون. الماء لما يكون في مثلا الماء هنا نهايته يبدأ منه المكان. إذن عند الفلاسفة مكاني يبدأ بعد نهاية الجرم. فلي جهات ستة، فوق وأسفل ويمين، وكما ذكر هنا الحيوان له فوق وأسفل ويمين وشمال وأمام وخلف. على تعريف المتكلمين يكون المكان الذي أشغله هو المكان، وعلى تعريف الفلاسفة يبدأ المكان بعد نهايات الجرم. عرفنا؟ إذن طبعا هم رجعوا في الأخير إلى تعريف أرسطو. دائما هم هكذا، حتى في الأمور التي يكونون هم أقرب فيها إلى الحق يخنعون للفلاسفة ويذلون لهم، بينما يتجرؤون على أهل الحق وأهل السنة. فبعد ما عرفنا النظريتين الآن سنفهم كلام ابن رشد. يقول فإن الجهة غير المكان، وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه المحيطة به وهي ستة. الآن سطوح سطح هذا الجسم سطوحه ستة أطرافه. وبهذا نقول إن الحيوان فوق وأسفل ويمين وشمال وأمام، وإما سطوح جسم آخر يحيط بالجسم ذي الجهات الست، إما سطوح هذا الجسم أو سطوحي أنا. المكان إما سطوح هذا الجسم الذي هو بجانبي أو سطوحي. فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه، يعني مثلا سطوح الجسم هذا، فليست بمكان للجسم. لماذا؟ لأن الجسم ليست فيها، لأن سطوحي هي حولي والجسم ليس فيها. وأما سطوح الأجسام المحيطة به فهي له مكان، لأنها تبدأ حولي، وهي على تعريف أرسطو هي المكان. عرفنا؟ مثل سطوح الهواء المحيط بالإنسان. الآن الفلك الذي يحيط بنا، الفلك الذي يحيط بنا، ما تحته مكان بالنسبة لنا، وما فوقه مكان بالنسبة لما يحويه هو من فلك آخر. بالنسبة لنا هذا الذي يحيط بنا هو مكان. فهمنا إلى الآن؟ طيب تفضل. لأنه في النهاية يريد أن يثبت أن ما خارج العالم ليس مكان. يقول للمتكلمين أنتم تلوكون الألفاظ التي نحن نستعملها ولا تفهمونها، المكان والحيز والجهة، يقول هذه ألفاظنا ونحن نعلمها، وأنتم تظنون أنها تستلزم شيئا وتتوهمون شيئا، مع أنه ليس هناك شيء مما تتوهمونه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسطوح الفلك المحيط
الفلك
وسطوح وسطوح الفلك المحيط بسطوح الهواء هو أيضا مكان للهواء.
أي إذن الفلك الذي يحيط بهذا بالنسبة للهواء مكان، لأنه يحيط به. نعم.
وهكذا الأفلاك بعضها محيطة ببعض ومكان له.
فكل فلك ما فوقه مكان له، لأنه يحيط به، لأن الفلك الآخر يحيط به. نعم.
وأما سطوح الفلك الخارج فقد تبرهن.
إذن هكذا ستتسلسل الأمور إلى أن نصل إلى فلك ليس بعده فلك. نعم.
وأما سطوح الفلك الخارج فقد تبرهن أنه ليس خارجه خارج ليس خارجه ليس خارجه جسم ليس خارجه جسم لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم جسم آخر ويمر الأمر إلى غير نهاية.
نعم. يقول إما أن نتصور أن العالم غير متناهي، فلك وفوقه فلك وفوقه فلك، أو نقول أن العالم متناهي كما هو المتكلمون لا يختلفون فيه أن العالم متناهي. إذن وصلنا إلى الفلك الذي هو آخر الأفلاك، بعده ليس هناك جسم. لماذا؟ ليس له مكان، لأن لو كان بعده فلك لكان مكانا لهذا الجسم. فلذلك الشيء الذي سيكون هناك لا يسمى جسم. نعم.
فإذا سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا أصلا.
أي هنا فلك وفوقه فلك وفوقه فلك، سطح آخر الأفلاك ليس مكانا. لماذا؟ ليس هناك شيء يحويه. نعم.
إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم. فإذا إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم، والذي يمنع وجوده.
عرفنا الآن، ثبت الدليل والبرهان أن الله عز وجل هو باين من خلقه، وأنه فوق سماواته وفوق العالم. ثبت البرهان أن هناك موجود، إذن ليس الجسم، لأن الجسم ما له مكان، وذاك الجسم ليس له مكان، إذن ليس جسم أصلا. يقول لا تستلزم الجسمية ولا تستلزم ولا يستلزم التشبيه. نعم. طبعا هذا الرد رد فلسفي. وأحد الكذابين المعروفين أقول كذاب لأن هذا مجرب فيه، هذا سعيد فوضى، يعني أشغل نفسه مع ابن رشد وبدأ يتفلسف ويحاول الرد عليه. طبعا ابن رشد هنا يرد على من؟ يرد على متأخري الأشاعرة وهو منهم، والذي يخالف ابن رشد هنا هم المتأخرون، والذي يوافقه متقدمو الأشاعرة. فسعيد فوضى يظن أن، طبعا ما أظن أنه يظن هكذا ولكنه يتعمد، يجعل ابن رشد هو الخصم مع أن خصمه هو إمامه أبو الحسن الأشعري وجميع متقدمي الأشاعرة، بل وقبل ذلك خصمه خصومه هم الصحابة وهم الأنبياء والرسل، فهو نصب الخصومة هنا مع ابن رشد كأن القضية كلها مع ابن رشد. نعم.
إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم، فإذا إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم، والذي يمنع وجوده هناك هو عكس ما ظنه القوم، وهو موجود هو جسم لا موجود ليس بجسم.
هم ظنوا أنه إذا كان هناك شيء فهو يكون جسم، يقول ابن رشد لا، هو موجود ولكن ليس بجسم، لأنه عرفنا أنه ليس له مكان على هذا التعريف، على هذا التفسير. نعم.
وليس له
كما قلت لكم الرد فلسفي مجرد وهو قوي يأخذ بترابيب القوم ولا يمكنهم أن يردوا عليه. نعم.
وليس لهم أن يقولوا إن خارج العالم خلاء.
هنا مسألة أخرى، يعني هناك فرق خلاف بينهم في الخلاء والملاء، هل هناك وجود للخلاء؟ الأشاعرة يرون وجود الخلاء، والفلاسفة يقولون لا، ليس هناك وجود للخلاء. طبعا أنا لم أصل إلى خلفية الاختلاف، أحيانا أنت تعرف لماذا اختلفوا، هناك خلفيات هي التي تجعلهم يختلفون. أنا لم أعرف لماذا اختلفوا، هل الاختلاف مجرد أو له خلفيات. المهم الأشاعرة يرون أنه ليس هناك خلاء، لأنهم يقولون إذا افترضنا الخلاء، هم يقولون بوجود الخلاء الأشاعرة، ولأنهم يقولون الآن الجسم الذي أشغله إذا افترضنا أنه ليس خلاء ملاء، يعني هو مشغول بجسم آخر، فلما آتي إليه أين يذهب هذا الجسم الذي كان يشغله، يشغل المكان القبلي؟ يقول هذا يستلزم أن تحرك هذا الجسم ويتسلسل هذا التحريك إلى آخر العالم، أين ذهب هذا الجسم الذي كان يشغله؟ فلذلك هم يقولون هو فراغ موهوم الذي يشغله الجسم. أما الأشاعرة الفلاسفة فهم يخالفونهم، فيقول هنا يوضح هذه النقطة، وليس لهم أن يقولوا
إن خارج العالم خلاء، وذلك أن الخلاء قد تبين في العلوم النظرية امتناعه، لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيئا أكثر من أبعاد ليس فيها جسم، أعني طولا وعرضا وعمقا، لأنه إن رفعت الأبصار عنه عاد عدما.
ليس هناك جسم، يعني الآن اللي حولي الأبراد التي ليس فيها جسم هو الخلاء. نعم.
وإن فرضت الخلاء موجودا لزم أن يكون أعراضا موجودة في غير جسم، وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية ولا بد، ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمة
إذا افترضت وجود الخلاء لزم أن يكون هذا الموجود عرض، والأعراض تكون قائمة بالأجسام، فأي جسم قام به هذا الخلاء؟ نعم.
وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية ولا بد، ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة إن ذلك الموضع ليس بمكان ولا يحويه زمان، وكذلك إن كان
وذلك لأنه وكذلك لا يستقيم، وذلك أنه تعليل،
وذلك إن كان كل ما يحويه المكان والزمان فاسدا فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن،
أي لأن كل ما يحويه الزمان والمكان يفسد مثل موجودات العالم، أما ما يكون خارجه فلا يلزم فساده، لا نقيسه على ما هو يحويه أو ما هو داخل العالم. نعم.
وقد بين هذا المعنى ما أقوله.
قد تبين هذا المعنى مما أقوله. كيف عندكم؟ وقد تبين هذا المعنى مما أقوله.
وقد تبين هذا المعنى مما أقوله، وذلك أنه لما لم يكن ها هنا شيء إلا هذا الموجود المحسوس،
ها هنا يعني خارج العالم
أو العدم، وكان من المعروف بنفسه أن الموجود إنما ينسب إلى الوجود، أعني أنه يقال موجود أي في الوجود، إذ لا يمكن أن يقال إنه موجود في العدم،
يعني ذلك الموجود هو رب العالمين موجود وهو في الوجود، يعني لا يقال أنه موجود في العدم. نعم.
فإن كان ها هنا موجود هو أشرف الموجودات، فواجب أن ينسب من الموجود المحسوس إلى الحيز الأشرف وهو السماوات، ولشرف هذا الحيز قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم، فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليه، فإن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع، وإن وجه العسر في تفهم هذا المعنى مع نفي الجسمية هو أنه ليس في الشاهد مثال له، فهو بعينه السبب في أنه لم يصرح الشرع بنفي الجسم عن الخالق سبحانه، لأن الجمهور إنما يقع لهم التصديق بحكم الغائب متى كان ذلك معلوم الوجود في الشاهد، مثل العلم بالصانع فإنه لما كان في الشاهد شرطا في وجوده كان شرطا في وجود الصانع الغائب، وأما متى كان الحكم الذي في الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد عند الأكثر ولا يعلمه إلا العلماء الراسخون، فإن الشرع يزجر عن طلب معرفته إن لم يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته، مثل العلم بالنفس، أو يضرب لهم مثالا من الشاهد إذ لم يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته في سعادتهم.
هو يقصد بالجمهور العوام، ويقصد بالعلماء الراسخين الفلاسفة الذين يعرفون حقائق الأمور، وكما قلت لكم يعني منطلقه لا يخلو من فساد وبطلان، إلا أن رده على المتكلمين وخاصة على الأشاعرة رد قوي جدا. نعم.
والشبهة الواقعة في نفي الجهة عند الذين نفوها ليس يتفطن الجمهور إليها، لا سيما
إن الجمهور يعني الجسم والإشارة والعرض والجوهر إيش دخلهم فيه؟
لا سيما إذا لم يصرح لهم بأنه ليس بجسم، فيجب أن يمتثل في هذا كله فعل الشرع وألا يتأول، فيجب أن يمتثل في هذا كله فعل الشرع وألا يتأول ما لم يصرح الشرع بتأويله، والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث مراتب: صنف لا يشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى خاصة، متى تركت هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع، وهؤلاء هم الأكثر وهم الجمهور،
يعني لا يشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى خاصة، لأن أصلا لم يدرسوا الفلسفة ولم يدرسوا المنطق ولم يتلوثوا بالأمور التي توقرهم في الشكوك.
وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء وهم العلماء الراسخون في العلم، وهؤلاء هم الأقل من الناس. وصنف عرضت لهم في هذه الأشياء شكوك ولم يقدروا على حلها، وهؤلاء هم فوق العامة ودون العلماء، وهذا الصنف هم الذين يوجد في حقهم التشابه في الشرع، وهم الذين ذمهم الله.
طبعا لا يمنع أيضا أن يحمل كلامه على علماء فعلا الراسخين في العلم الذين لم تستهويهم هذه الشبهات، لا يمنع أن يحمل أيضا، ولكن هو مما لا شك فيه أن الراسخين في العلم عندهم هم الفلاسفة أيضا. الصنف الأخير، وهذا الصنف هم الذين يوجد في حقهم التشابه في الشرع، وهم الذين ذمهم الله، يقصد المتكلمين. نعم.
وأما عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه، فعلى هذا المعنى ينبغي أن يفهم التشابه.
يقول التشابه نسبي، تشابه نسبي. نعم.
ومثل ما عرض لهذا الصنف من الشرع ما يعرض في خبز
لا زال يرد على المتأولين. نعم.
ومثال ما عرض لهذا الصنف مثل مع الشرع ما يعرض في خبز البر مثلا، الذي هو الغذاء النافع لأكثر الأبدان يكون لأقل الأبدان ضارا وهو نافع للأكثر، وكذلك التعليم الشرعي هو نافع للأكثر وربما ضر الأقل. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، لكن هذا إنما يعرض في آيات الكتاب العزيز في الأقل منها وللأقل من الناس، وأكثر ذلك هي الآيات التي تتضمن الإعلام في أنه الغائب ليس له مثال في الشاهد، فيعبر عنه بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات إليها وأكثرها شبها بها، فيعرض لبعض الناس أن يأخذ الممثل به هو المثال نفسه فيلزمه الحيرة والشك.
أي مثلا وهو السميع البصير يظن أن السميع نفس السميع والبصير نفس البصير، ولا يتفتن أن هذه الألفاظ يعبر عنها بالقدر المشترك الذي يوضح أصل المعنى.
وهو الذي يسمى متشابها في الشرع، وهذا ليس يعرض للعلماء ولا للجمهور، وهم صنف الناس في الحقيقة، لأن
وهم صنفاء الناس في الحقيقة. نعم.
لأن هؤلاء هم الأصحاء، وأما أولئك
فمرضى. أولئك يقصد المتكلمون فمرضى،
والمرضى هم الأقل، ولذلك قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وهؤلاء أهل الكلام. وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأولوا كثيرا مما ظنوه ليس على ظاهره، وقالوا إن هذا التأويل هو المقصود به، وإنما أتى الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده واختبارا لهم،
هكذا قالوا. نعم.
ونعوذ بالله من هذا الظن بالله، بل نقول إن كتاب الله العزيز إنما جاء معجزا من جهة الوضوح والبيان، فإذا ما أبعد عن مقصد الشرع من قال فيما ليس بمتشابه إنه متشابه، ثم أول ذلك المتشابه بزعمه وقال لجميع الناس إن فرضكم اعتقاد هذا التأويل مثل ما قالوه في آيات الاستواء على العرش وغير ذلك مما قالوا إن ظاهره متشابه. وبالجملة
كلام جميل.
وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع إذا تؤملت وجدت ليس يقوم عليها برهان، ولا تفعل فعل الظاهر في قبول الجمهور لها وعملهم بها، فإن المقصود الأول بالعلم في حق الجمهور إنما هو العمل، فما كان أنفع بالعمل كان أجدر، وأما المقصود بالعلم في حق العلماء فهو الأمران جميعا، أعني العلم والعمل. ومثال من أول شيئا من الشرع،
هذا مثال يعني حقيقة من أجمل الأمثال، يعني ركز مع المرشد فيها.
ومثال من أول شيئا من الشرع وزعم أن الذي أوله هو الذي قصد الشرع وصرح بذلك التأويل، هو الذي قصده الشرع وصرح بذلك التأويل للجمهور، مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع الناس أو الأكثر، فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء المركب الأعظم لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إلا للأقل من الناس.
لرداءة مزاج كان به هذا الشخص نفسه. نعم.
فزعم أن بعض الأدوية التي الذي صرح باسمه الطبيب الأول في ذلك الدواء العام المنفعة المركب لم يرد به ذلك الدواء الذي جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه، وإنما أراد به دواء آخر مما يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة.
كان الطبيب وصف الدواء بالمركبات هذا وهذا وهذا وهذا، جاء هذا الشخص وقال المراد بالعسل ترى ليس العسل المعروف، المراد به مما وصفه هذا الطبيب المراد به مثلا عصير كذا وكذا. نعم.
فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم وجعل فيه بدله الدواء الذي يظن أنه الذي قصده الطبيب، وقال للناس هذا هو الذي قصده الطبيب الأول، فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه ذلك المتأول، ففسدت به أمزجة كثير من الناس.
طبعا لم يقل أن رأي كذا وكذا، نسبه إلى الطبيب الأول.
فجاء آخرون فشعروا بفساد أمزجة الناس عن ذلك الدواء المركب، فراموا إصلاحه بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول، فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأول. فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني، فعرض من ذلك للناس نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين. فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة، فعرض منه للناس نوع رابع من الأمراض غير الأمراض المتقدمة. فلما طال الزمان بهذا الدواء المركب الأعظم وسلط الناس التأويل على أدويته وغيروها وبدلوها، عرض للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر الناس. وهذه هي حال هذه الفرق الحادثة في الشريعة مع الشريعة، وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى، وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع، حتى تمزق الشرع كل ممزق وبعد جدا عن موضوعه الأول. ولما علم صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أن هذا سيعرض في شريعته قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله. وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل تبينت أن هذا المثال صحيح، وأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج، ثم المعتزلة بعدهم، ثم الأشعرية، ثم الصوفية، ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القريب.
طبعا يقصد الغزالي، وهذا الذي ذكره ابن رشد ذكره في هذا الكتاب مناهج الأدلة في عقائد الملة، طبع قديما، طبعا طبع طبعات عديدة أحسنها هذه الطبعة بتحقيق الدكتور محمود قاسم. دكتور محمود قاسم مثله في الفلسفة. نعم.
وذكر كلاما بعد ذلك يتعلق بكتب أبي حامد ليس لنا غرض في حكايته.
نعم.
فصل في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخيل وأصحاب تمثيل وأصحاب تجهيل وأصحاب سواء السبيل.
إذن هم خمس فرق. نعم.
الصنف الأول أصحاب التأويل، وهم أشد الناس اضطرابا إذ لم يثبت لهم قدم في الفرق بين ما يتأول وبين ما لا يتأول، ولا ضابط مضطرد منعكس يجب مراعاته وتمتنع مخالفته، بخلاف سائر الفرق فإنهم جروا على ضابط واحد وإن كان فيهم من هو أشد خطأ من أصحاب التأويل. الصنف الثاني أصحاب التخييل، وهم الذين اعتقدوا أن الرسل
ولا ضابط مضطرد منعكس، الطرد والعكس هو جريان وجودا وعدم،
الصنف الثاني أصحاب التخيل وهم الذين اعتقدوا أن الرسل لم يفصحوا للخلق بالحقائق إذ ليس في قواهم إدراكها وإنما أبرزت لهم المقصود في صورة المحسوس قالوا ولو دعت الرسل أممهم إلى الإقرار برب لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايثه ولا مباينا له ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره لنفرت عقولهم من ذلك ولم تصدق بإمكان وجود هذا الموجود فضلا عن وجوده وكذلك لو أخبروهم بحقيقة كلامه وأنه فيض فاض من المبدأ الأول على العقل الفعال ثم فاض من ذلك العقل على النفس الناطقة الزكية المستعدة
كما يقوله المتفلسفة وخاصة المتفلسفة المتأثرون بأفلاطون هم يرون أن كلام الله عز وجل فيض فاض من المبدأ الأول على العقل الفعال. العقل الفعال هو العقل العاشر، ونظرية العقول العشرة هذه أحدثها أفلاطون المصري، هو كان في القرن الثاني الميلاد من الميلاد، وقد أفسد النصرانية كما أفسد المتكلمون شريعتنا. نعم.
لم يفهموا ذلك ولو أخبروهم عن المعاد الروحاني بما هو عليه لم يفهموا.
المعاد عندهم هو المعاد الروحاني، وأنه التذاذ بما يحس من وليس هناك معاد جسماني وليست هناك نعيم حسي.
فقربوا لهم الحقائق المعقولة في إبرازها في الصورة المحسوس في الصور المحسوسة، وضربوا لهم الأمثال بقيام الأجساد من القبور في يوم العرض والنشور.
هكذا قالوا أن الأجساد ستقوم القبور. نعم.
ومصيرها إلى جنة فيها أكل وشرب ولحم وخمر وحور حسان أو نار فيها أنواع العذاب تفهيما للذة الروحانية بهذه الصورة وبالألم الروحاني بهذه الصورة. وهكذا
فهم يقولون النفس إذا كانت طيبة فمعادها التذاذها وتبقى ملتذة بعقلها وبشرفها، وإذا كانت خبيثة تبقى تتألم لفسادها، هذا هو معادها الروحاني. هكذا يقولون.
وهكذا فعلوا في وجود الرب وصفاته وأفعاله، ضربوا لهم الأمثال بوجود عظيم جدا أكبر من كل موجود وله سرير عظيم وهو مستوي فوق سريره يسمع ويبصر ويتكلم ويأمر وينهى ويرضى ويغضب ويأتي ويجيء وينزل وله يدان ووجه ويفعل مشيئته، وإذا تكلم العباد سمع كلامهم، وإذا تحرك رأى حركاتهم، وإذا هجس في قلب أحد منهم هاجس علمه وأنه ينزل كل ليلة إليهم إلى سمائهم هذا، فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى غير ذلك مما نطقت به الكتب الإلهية. قالوا ولا يحل لأحد أن يتأول ذلك على خلاف ظاهره للجمهور، لأنه يفسد ما وضعت له الشرائع والكتب الإلهية. وأما الخاصة فإنهم يعلمون أن هذه أمثال مضروبة لأمور عقلية يعجز عن إدراكها عقول الجمهور، فتأويلها جناية على الشريعة والحكمة. وحقيقة الأمر عند هذه الطائفة أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله عن يوم الآخر لا حقيقة له تطابق ما أخبروا به، ولكنه أمثال وتخيل وتفهيم بضرب الأمثال. وقد ساعدهم أرباب التأويل على هذا المقصد في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته، وصرحوا في ذلك بمعنى ما صرح به هؤلاء في باب المعاد وحشر الأجساد، بل نقلوا كلماتهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية ونصوص الصفات الخبرية.
ذكرت لكم أمس رسالة ابن سينا الأطحوية، وأن المتكلمين نقلوها، يعني هو ذكر هذا في المعاد، هم نقلوها إلى باب الأسماء والصفات. نعم.
بل نقلوا كلماتهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية ونصوص الصفات الخبرية، لكن هؤلاء أوجبوا أو سوغوا تأويلها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرها، وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من المخاطبين تعريضا لهم إلى الثواب الجزيل ببذل الجهد في تأويلها واستخراج معاني تليق بها، وأولئك حرموا التأويل ورأوه عائدا على الشريعة بالإبطال، والطائفتان متفقتان على إبطال حقائقها المفهومة منها في نفس الأمر.
طبعا أصحاب التخيل هم ليسوا مسلمين، هم في الحقيقة زنادقة، وأكثر من يمثلهم هم أصحاب رسائل إخوان الصفا، وهم القرامطة والباطنية، هذا مذهبهم. وطبعا ابن سينا منهم، ذكر أن والده منهم وأنه كان يستمع يسمعه ويتحدث عن العقل والنفس إلى غير ذلك. ولكن للأسف الشديد هذا المذهب نفسه انتقل إلى المتكلمين، فذكره الزمخشري، ثم ذكره من بعده، نقلوه إلى علم الكلام. فبعد أن كان عندهم التأويل والتفويض كالتخلص من النصوص، صرنا نرى عندهم عند المتأخرين التأويل والتفويض والتخيل، وهذا تجده عند المتكلمين عموما المتأخرين بعد الزمخشري. الزمخشري توفي سنة 535، قبله بسنة وبعده بسنة، وكما تعرفون هو معروف في اللغة والبلاغة، وقد أثر في الناس تأثيرا يعني قد لا يكون مثله في ذلك غيره. فالتخييل هذا الدين القرامطة، وللأسف نجده أيضا عند المتكلمين ويذكرونه، ويذكرون في ذلك يعني مثل ما ذكره ابن سينا باستبدال المرادي بالصفات. والفرق بين الطائفتين، طبعا يجتمعون أهل التأويل وأهل التخيل يجتمعون في أن الظاهر باطل، يتفقون في هذا، ولكن يفترقون في أن أهل التخيل لا يرون التأويل ويرون أن هذا هو المقصود من المخاطب ولا يؤول، وأهل التأويل يرون أن يصرف إلى غيره، وهم يتفقون في بطلانه ويختلفون في ذلك. نعم.
والصنف الثالث هو أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها.
وهؤلاء هم المفوضة، دائما يسميهم شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم يسمونهم أهل التجهيل. طبعا هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله هنا مأخوذ بتصرف من الحموي. نعم.
أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله تعالى، وهي عندنا بمنزلة كاف ها يا عين صاد وحاميم وعين سين قاف وألف لام ميم صاد، فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيها تمثيلا ولا تشبيها ولا نعرف معناه، وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله تعالى. وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف، وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قوله لما خلقت بيدي وقوله والأرض جميعا قبضته يوم
القيامة. طبعا عندهم الشبه موجودة، وهذه الشبه هي التي تجعلهم يفوضون، ولكن الذي ساهم في نسبة هذه النظرية إلى السلف، الذي ساهم في هذه النقطة بالذات وجود التفويض عند الحنابلة، لأن الحنابلة هم هم المعبرون عن مذهب أهل السنة والجماعة في جميع الرسول، ولذلك الحنبلي يساوي السلف. ولكن للأسف كثير منهم تأثروا بالمتكلمين مثال أبي يعلى ومن بعده، تأثروا بالمتكلمين وشاركوهم في بعض بدعهم فتورطوا، فلم يجدوا مخرجا إلا في التفويض. فالذي يجد التفويض عند الحنابلة يظن أن هذا هو مذهب السلف، لأنهم يمثلون مذهب السلف، وهذا للأسف يعني أثر كثيرا. والذي كرسه أكثر ابن الجوزي. نعم.
ولا يفهمون معنى قوله لما خلقت بيدي، وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقوله الرحمن على العرش استوى، وأمثال ذلك من نصوص الصفات. وبنوا على هذا المذهب على أصلين، أحدهما أن هذه النصوص من المتشابه، والثاني أن للمشابهة تأويلا لا يعلمه إلا الله. فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات المتعلقة بالصفات ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به. ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. ثم تناقضوا أقبح تناقض، فقالوا تجرى على ظواهرها، وتأويلها بما يخالف الظواهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله. فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجرى على ظواهرها، ويقولون الظاهر منها مراد والرب منفرد بعلم تأويلها؟
طبعا عندهم تناقض شيء لا يفهم. أولا يقولون يتفقون مع أصحاب التأويل أن الظاهر غير مراد، يقولون الظاهر لا يؤول، والذي استقر أمرهم أن الظاهر هو باطل وهو غير مراد. طيب ما هو المراد؟ هنا يخوض المؤول أكثر وهم يقولون لا نعلم، الله أعلم. نعم.
وهل في التناقض أقبح من هذا؟ وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه.
هذه ليست متشابه كما ذكر ابن رشد، يعني إذا كانت نصوص الصفات متشابه فالشر كله متشابه. نعم.
فأخطأوا في المقدمات الثلاث، واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين. واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين، وسدوا على نفوسهم الباب، وقالوا لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب. فتركوا التدبر المأمور به والتذكر والتعقل لمعاني النصوص، وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك، وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها. وأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف كما جعلها أصحاب التخيل أمثالا لا حقيقة لها. وقابلهم الصنف الرابع، وهم صنف التشبيه والتمثيل، ففهموا منها مثل ما للمخلوقين، وظنوا ألا حقيقة لها إلا ذلك، وقالوا محال أن يخاطبنا الله بما لا نعقله ثم يقول لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون وليدبروا آياته. فهذه الفرق لا يزال،
وظنوا أن تعقلها والتفكر فيها والتدبر فيها هو إجراؤها على ما يليق بالإنسان، هكذا ظنوا. نعم.
فهذه الفرق لا يزال يبدع بعضهم بعضا ويضلله ويجهله، وقد تصادمت كما ترى، فهي كزمرة من العميان تلاقوا فتصادموا، كما قال أعمى البصيرة منهم والبصر، ونظيري في العلم مثلي أعمى، فكلانا في حندس نتصادم.
يقول نظيري في العلم أيضا مثلي أعمى، فكلانا في حندس يعني في ظلام دامس نتصادم. نعم.
وهدى الله أصحاب
هذا هو الصنف الخامس.
وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى فأثبتوا حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، يثبتون له الأسماء الحسنى والصفات العليا بحقائقها ولا يكيفون شيئا منها، فإن الله تعالى أثبتها لنفسه، وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتها، فإن الله تعالى لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهم ولا جعل لهم إليه سبيلا، بل كثير من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة كنهه وكيفيته، وهذه أرواحهم التي هي أدنى إليه من كل دان قد حجب عنهم معرفة كنهها وكيفيتها. وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنار، فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدته.
هذان المثالان ذكرهما شيخ الإسلام أيضا في التدبري، أن هذه المخلوقات الروح التي فينا لا نعرفها، هل عدم معرفتنا لنا لها يعني يحملنا على إنكارها وتعطيلها، أو نكيفها بما لا نعرفها، وكذلك موجودات القيامة.
فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدته عقولهم ولم يعرفوا كنهه، فلا يشك المسلمون أن في الجنة أنهارا من خمر وأنهارا من عسل وأنهارا من لبن، ولكن لا يعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته، إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب، والعسل إلا ما قذفت به النحل في بيوتها، واللبن إلا ما خرج من الضروع، والحرير إلا ما خرج من دود القز، وقد فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون مماثلا لما في الدنيا، كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء. ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك، فهكذا الأسماء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فهم حقائقها ومعانيها، بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها. وهذا هو المثل الأعلى الذي أثبته الله سبحانه لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن، أحدها قوله تعالى: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الثاني قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الثالث قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى سبحانه المثل عن هذا المثل الأعلى،
يعني هذا المثل الأعلى الذي لله عز وجل، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ليس كمثله شيء. إذن هذا المثل الأعلى الذي أثبته لنفسه نفى عنه المثل،
وهو ما في قلوب أهل سماواته وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته.
هذا المثل الأعلى مستقر في قلوب المؤمنين، ولذلك كل ما يطلق منسوبا إليه يعني يكون المتبادر منه ما يليق به.
فهذا المثل الأعلى هو الذي آمن به المؤمنون وأنس به العارفون، وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطرية المكملة بالكتب الإلهية المقبولة بالبراهين العقلية، فاتفق على الشهادة بثبوته العقل والسمع والفطرة. فإذا قال المثبت يا الله، قام بقلبه ربا قيوما قائما بنفسه، مستويا على عرشه، مكلما متكلما، سامعا قديرا مريدا، فعالا لما يشاء، يسمع دعاء الداعين ويقضي حاجات السائلين، ويفرج عن المكروبين، ترضيه الطاعات وتغضبه المعاصي، تعرج الملائكة بالأمر إليه وتنزل بالأمر من عنده.
وليس كما سبق من كلام الزنادقة الذين لم يكن حظهم من الإيمان إلا الإيمان بطواغيت وخرافات.
وإذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعلى، فعد قوى جميع المخلوقات اجتمعت لواحد منهم، ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد، فإذا نسبت قوتهم إلى قوة الرب تعالى لم تجد نسبة إليها البتة، كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. وإذا قدرت علوم الخلائق وإذا قدرت علوم الخلائق اجتمعت لواحد، ثم قدرت جميعهم بهذه المثابة، كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفور من بحر، وكذا في حكمته وجماله. وقد نبهنا سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فقدر البحر المحيط بالعالم مدادا ووراءه سبعة أبحر تحيط به كلها مداد يكتب به كلمات الله. نفدت البحار ونفدت الأقلام التي لو قدرت جميع أشجار الأرض من حين خلقت إلى آخر الدنيا ولم تنفد كلمات الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلا، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلا، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وهو سبحانه فوق عرشه يعلم ويرى ما عباده عليه. فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه من المثل الأعلى، فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به فأحبوه وخافوه ورجوه وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واطمأنوا بذكره وأنسوا بحبه بواسطة هذا التعريف. فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه على عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله، وإذ قد أحاط علمهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له. فلم يصعب
عليهم، في تكرار تقريبا سطرين ونصف، ولم يخطر بقلوبهم
مماثلة شيء من المخلوقين، وقد أعلمه الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يقلب سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في كفه كخردلة في كف أحدكم، وأنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فأي يد للخلق وأي إصبع تشبه هذه اليد وهذه الإصبع حتى يكون إثباتها تشبيها وتمثيلا. فقاتل الله أصحاب التحريف والتبديل ماذا حرموه من الحقائق الإيمانية والمعارف الإلهية، وماذا تعوضوا به من زبالة الأذهان ونخالة الأفكار، فما أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى بلا تعب فآثروا عليه الفوم والعدس والبصل. وقد جرت عادة الله تعالى أن يدل من آثر الأدنى على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء. فأول هذا الصنف إبليس ترك السجود لآدم كبرا، فابتلاه الله تعالى بالقيادة لفساق ذريته وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من البشر ورضوا بإله من الحجر.
نعم، اعترضوا على الأنبياء بأنهم من البشر ورضوا أن يؤلهوا الحجر. نعم،
والجهمية نزه الله عن عرشه لئلا يحويه مكان، ثم قالوا هو في الآبار والأنجاس وفي كل مكان. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين وأفراخ الفلاسفة الملحدين. فصل: قبول التأويل له أسباب.
هذا هو الفصل التاسع عشر، وهذا الفصل أيضا يعني من أهم فصول هذا الكتاب. كما عرفنا أن التأويل باطل، يعني في باطل، وهو باطل بداية ولا يؤدي إلا إلى الباطل، ونتائجه أيضا وخيمة كما عرفنا، فإن فيه فساد السمع والعقل. فالذي يستغرب يعني لماذا راجع هذا التأويل، كيف راجع على كثير من الناس، وكيف ألفت فيه الكتب، وكيف صار هو الأصل، وصار صاحب الحق هو الذي يسأل عنه كما سئل شيخ الإسلام في بداية الحقوي. كيف صار الحق هو المستغرب وكيف صار أصحاب الباطل هم كأنهم هم على الأصل. ذكر ابن القيم رحمه الله هنا أسبابا، هذه الأسباب وغيرها من الأسباب، طبعا هو ذكر ستة أسباب واقتصر الموصلي على الثلاثة منها، وهناك أسباب كثيرة جدا يعني من يقرأ في كتبهم يعرفها، ولكن هي بعض أهم الأسباب. نعم.
قبول التأويل له أسباب، منها أن يأتي به صاحبه مموها بزخرف من القول، مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة، فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول فتغتر به الأغمار وضعفاء العقول. فذكر السبب الفاعل والقابل، وهو ما يغر السامع من زخرف القول، فلما أصغت إليه ورضيت اقترفت ما تزيد ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا. فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع الحذر منها. وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات المستحسنة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة، فيسمون أم الخبائث أم الأفراح، ويسمون اللقمة
أم الأفراح الخمر. نعم.
ويسمون اللقمة الملعونة التي هي الحشيشة لقيمة الذكر،
المشروبات الروحية كما يقولون الآن، اللقمة الملعونة التي هي الحشيشة تسمى لقيمة الذكر والفكر عند الصوفية. نعم.
التي تثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، ويسمون مجالس الفجور مجالس الطيبة، حتى إن بعضهم لما عدل عن شيء من ذلك قالوا له: ترك المعاصي والتخوف منها إساءة، ترك المعاصي والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجرأة على سعة عفوه ومغفرته.
أعوذ بالله. يقول أنت كأنك تسيء الظن برحمة الله عز وجل، هكذا.
فانظر ما تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة.
السبب الأول أيضا لما يتحدثون يعني، نعم الأمثلة كثيرة بس ما ذكره تكفي. نعم.
السبب الثاني أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع فيسمي عدم الانبساط.
في السبب الأول يعني يظهر ما عندهم من الباطل في حلة قشيرة، مثلا لما يتحدث في التعطيل كأنه يتحدث عن التوحيد، يبدأ القصة كلها بأنها توحيد، فيظهر أنه دفاع عن التوحيد وأنه تقرير للتوحيد وأنه تأصيل للتوحيد. هذا السبب الأول كما ذكر. في السبب الثاني يشوه الطرف الثاني، يشوهه من ناحيتين، يشوه الحق ويشوه أيضا صاحب الحق حتى ينفر من ذلك ويروج لباطله الذي زخرفه. نعم.
السبب الثاني أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع فيسمي عدم الانبساط إلى الفساق سوء خلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة وشرا وفضولا، ويسمون صفات الكمال لله تعالى تجسيما وتشبيها وتمثيلا، ويسمون العرش حيزا وجهة، ويسمون الصفات أعراضا والأفعال حوادث والوجه واليدين أبعاضا والحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا.
طبعا هذا عند الأشاعرة يسمون ينفون الحكمة ويقولون أن الله عز وجل لا يفعل لحكمة، ويسمون الحكمة غرضا. نعم.
فلما وضعوا لهذه المعاني الصحيحة تلك الألفاظ المستكرهة تم لهم من تعطيلها ونفيها ما أرادوه، فقالوا لضعفاء العقول: اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه.
وهم في كل ذلك يردون على النصوص.
فلم يشك أحد لله في قلبه وقار وعظمة في تنزيه الرب تعالى عن ذلك، وقد اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحياته أعراضا.
هذا تسمية المعتزلة، هم يسمون هذه الصفات السبع يسمونها أعراض، بل هم يسمون جميع الصفات أعراضا، بس هم الأشاعرة والكلابية عموما يقولون هذه ليست أعراض وإنما هي صفات، بما أنها صفات نحن نثبتها، فيخالفونهم في التسمية، أما أولئك يسمونها أعراض.
وعلى تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين أبعاضا، وعلى تسمية استوائه على عرشه وعلوه على خلقه تحيزا، وعلى تسمية نزوله إلى سماء الدنيا وتكليمه بقدرته ومشيئته بقدرته إذا شاء، وغضبه بعد رضاه ورضاه بعد غضبه حوادث.
هذا مذهب جميع المتكلمين.
وعلى تسمية الغاية التي يتكلم ويفعل لأجلها غرضا، واستقر ذلك في قلوب المبلغين عنهم، فلما صرحوا لهم بنفي ذلك بقي السامع متحيرا أعظم حيرة بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة بعدهم وبين إثباتها، وقد قام معه شاهد نفيها بما تلقاه عنهم. فأهل السنة هم الذين كشفوا زيف هذه الألفاظ وبينوا زخرفها وزغلها، وأنها ألفاظ مموهة بمنزلة طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكل، ولكن الطعام مسموم. فقالوا ما قاله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. ولما أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة ألقاب القبيحة وسموهم حشوية.
هذا الجزء الثاني، الجزء الأول تشويه الحق، الجزء الثاني تشويه صاحب الحق. نعم.
ولما أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة ألقابا قبيحة وسموهم حشوية ومجبرة ومجسمة ومشبهة ونحو ذلك، فتولد من تسميتهم لصفات الرب وأفعاله ووجهه ويديه بتلك الأسماء وتلقيب من أثبتها له بهذه الألقاب ولعن.
طبعا هنا خطأ يبدو، هنا هذا خبر ما بعده خبر، فلذلك وتلقيب من أثبت له بهذه الألقاب، هنا نحط نقطتين ونحذف الواو، لعنة أهل الإثبات، يعني تولد من تسميتهم لصفات الرب وأفعاله ووجهه ويديه بتلك الأسماء وتلقيب من أثبتها له بهذه الألقاب، تولد من هذا كله لعنة أهل الإثبات، لأن الذي يقرأ في كتبهم لا يجد لأهل السنة أي شرف، كل البلايا تنسب إليهم، وفي النهاية فعلا يلعنهم. لا في القدر أصبتم، في القدر عند بعضهم أنتم جبرية وعند بعضهم أنتم قدرية وعند بعضهم في الإيمان كذا، في الأسماء والصفات كذا، في الصحابة كذا، إذن نصيبكم اللعنة. نعم، لعنة أهل الإثبات من أهل السنة. كيف عندكم؟ هي الواو ليس لها تفسد المعنى. نعم.
لعنة أهل الإثبات من أهل السنة.
لعنة أو لعنة ماشي، ولكن الواو نعم.
لعنة أهل الإثبات من أهل السنة وتبديعهم وتضليلهم
وتبديعهم.
وتبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم وعقوبتهم، ولقوا منهم ما لقي الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم، وهذا الأمر لا يزال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. السبب الثالث أن يعزو المتأول تأويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق، ليحليه بذلك في ليحليه بذلك في قلوب الجهال، فإنه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم، حتى إنهم ليقدمون كلامه على كلام الله ورسوله ويقولون هو أعلم بالله منا. وبهذه الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم حتى أضافوها إلى أهل بيت رسول الله.
حتى الرافضة، حتى الباطنية، حتى الإسماعيلية والنصيرية الذين هم زنادقة ليس لهم في الإسلام أي نصيب، كلهم يتسترون بأهل البيت.
حتى أضافوها إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا أن المسلمون متفقون على محبتهم وتعظيمهم فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم وإجلالهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم أولياؤهم، ثم نفقوا باطلهم بنسبته إليهم. فلا إله إلا الله كمن زندقة وإلحاد وبدعة قد نفقت في الوجود بسبب ذلك وهم براء منه. وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس، فليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله قادهم إلى ذلك. وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه
ميراث بالتعصيب، يعني التوريث الكامل. نعم.
عليه الآباء والأسلاف، وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة.
نعم. ذكر أيضا ثلاثة أسباب أخرى. السبب الرابع نسبة تأويلهم إلى مبرز في صناعة من الصناعات أو علم من العلوم الدقيقة كالفلاسفة. ما الفلاسفة عرفوا، وخاصة كانوا يعرفون في ذلك الوقت بالدقة، الرياضيات والطبيعيات، هذه كلها تنسب إليهم. فلما تنسب إليهم أيضا مسائل الإلهيات، فالجاهل يظن أن أولئك دقيقين، ترى لا يختارون من الأمر إلا، فيكون نصيبي من ذلك ما اختاره أفلاطون، لماذا أخالفه؟ هذا السبب. السبب الخامس الإغراب على النفوس بالمعاني الغريبة، لأن النفوس دائما تشتاق إلى المعاني الغريبة، ولذلك أحيانا تترك السهل مع أنه يكون هو الحق، تتركه طلبا للغريب وتتعنت لتحصيله، ولما تحصله تفرح كأنها صادت يعني شيئا ثمينا. هذا السبب. السبب السادس تقديم مقدمات طويلة قبل التأويل تكون مقدمة له. هذه المقدمات حدث عنها ولا حرج، يتحدثون فيها عن أصحاب الظواهر وكين وينسبون إليهم حكايات لا تنسب إلى العقلاء أصلا، يعني يتبرع منها حتى أمثال الجرحى إن كان هناك. فهذه المقدمات الطويلة هذه يعني تبسط وتقدم، بعد هذا يبدأ التأويل. نعم.
فصل في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطن أبدا، وهذا من أعظم آفات التأويل.
هذا هو الفصل العشرون. نعم. بين في هذا الفصل أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدا. لا يمكن أحدا من أهل التأويل أن يقيم حجة سمعية على مبطل حتى ولو كان هذا المبطل من القرامطة، لا يمكنه، لأن المنهج واحد، فمن مقل ومن مستكثر. أيضا بين في نفس في الفصل نفسه بين فيه أنه لا يمكنهم أيضا إقامة الدليل العقلي. نعم.
من المعلوم أن كل مبطل أنكر على خصمه شيئا من الباطل قد شاركه في بعضه أو نظيره فإنه لا يتمكن من دحض حجته، لأن خصمه تسلط عليه بمثل ما تسلط هو به عليه. مثاله أن يحتج من يتأول الصفات القدرية وآيات الفوقية والعلو على من
هؤلاء هم الأشاعرة من بعد الجويني. نعم.
على من ينكر ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوتها،
يعني هم المعتزلة. نعم.
فيقول له خصم هذه عندي مؤولة كما أولت،
يقول له المعتزلي هذه عندي مؤولة. نعم.
هذه عندي مؤولة كما أولت نصوص الاستواء والفوقية والوجه واليدين والنزول والضحك والفرح والغضب.